بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى الآيات. هذه السورة فيها حكاية قصة حدثت، وسبب نزولها كما هو مشهور لما جاء عبد الله ابن أم مكتوم وكان رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أرشدني يا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا مع كبار قريش يرغب في دعوتهم وصلاحهم وهدايتهم، لأن هداية الكبار فيها هداية للناس، إذا أسلم هؤلاء الكبار يتبعهم الآخرون. فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب هؤلاء ويقول أترون فيما أقول بأسا؟ فيقول لا. فقال الله عز وجل عبس وتولى، يعني عبس بوجهه، كلح بوجهه وتولى، أعرض عنه. وهذه معاتبة لطيفة من الله سبحانه وتعالى لنبيه. كان عليه السلام بعد ذلك إذا جاء عبد الله بسط له رداءه وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، قال عبس وتولى. يا إخواني، هنا الفعل الدال على الغيبة، لم يقل عبست وتوليت يا محمد، وهذا فيه تلطف، فيه يا إخوان تلطف في العتاب. ثم قال أن جاءه الأعمى. لماذا وصف بالأعمى يا إخوان؟ يعني يصف بأنه أعمى؟ قد يقول قائل يعني هذا أن يوصفه بهذا الوصف؟ لا يا إخوان، أن جاءه الأعمى فيه اعتذار لمن يا إخوان؟ اعتذار لعبد الله بن مكتوم، لأنه كان يجتهد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول. ولو كان يبصر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة الكبار أكان يأتيه يقول الكلام هذا؟ لا، بل يتركه حتى يكلم هؤلاء ثم بعد ذلك يطلب منه أن يعلمه. ففيه نوع اعتذار له، وأيضا ترقيق كما يقول المفسرون لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له. وما يدريك لعل هذا الأعمى يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، لعله يزكى، يعني لعله أن يحصل له التزكية. يا أخوان ما أحسن هذا اللفظ، ما أجمله يا أخوان، يرد في القرآن كثير، كيف عنده كثيرا يا أخوان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية تعني ماذا يا أخوان؟ تعني النماء، تعني الطهر، تعني استقامة الحال، تعني أمور كبيرة وعظيمة. ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني إن لم يتزكى في لحظته يتذكر، وهذه التذكرة تنفعه مستقبلا. أما من استغنى من وجوه قريش وأعيانها فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، ما يعنيك ألا يزكى وألا يسلم هذا الإنسان. إن عليك إلا ماذا؟ إن عليك إلا بلاغ، أنت تبلغهم. وأما أن يتزكى أو أن لا يتزكى فلا يعنيك هذا الأمر. وفيه توجيه يا إخوان لأهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل، يعني كثير من الإخوان يجتهد ويجتهد ويجتهد في دعوته حتى ربما يتخطى حدوده. هناك أمر لا يجوز لك أن تتعدى عليه ولا أن تتخطى عليه، وهو هداية القلوب. فدورك أنت، دورك أنت أن تدعو وترغب وتجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن انتفع فذاك الموفق، وإن لم ينتفع فقد أديت ما عليك معذرة، نعم، إلى الله عز وجل. ثم لعلهم يا إخوان لعلهم يرجعون ولعلهم يتقون كما ذكر الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ابن سعدي رحمه الله أخذ قاعدة من هذا السياق، في أحد مر بتفسير ابن سعدي أو يذكرها؟ إيش؟ أحسنت. لا يترك شيء معلوم بشيء موهوم، ولا مصلحة محققة بمصلحة موهومة. وش وجه أخذها يا إخوان من هذا السياق؟ هذه يعني قاعدة جميلة، يعني لا يترك شيء معلوم في سبيل التشاغل بشيء موهوم. الشيء الموهوم هو إسلام هؤلاء، والشيء المعلوم هو رغبة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخير. فإذا جاءك إنسان يطلب الخير مثل إنسان معرض عن الخير، لا يا أخي ابدأ بهذا. وفيه البداءة بالأهم، بالأهم في الدعوة إلى الله عز وجل. من يأتيك وأن راغب استثمر هذه الرغبة واستفد منها. أما المعرض فتعرض عليه الخير الآن أو بعد الآن، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت كلا إنها تذكرة. كلا هنا وش معنى يا إخوان؟ حقا إن هذه الموعظة يا إخواني تذكرة وعظة وعبرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مرفوعة فيها رفعة يا إخوان، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، حيثما حلت هذه الموعظة من كلام الله عز وجل كان الكرم والخير. فالصحف مكرمة، والسفرة ماذا يا إخوان؟ السفرة كرام بررة. فكيف إذا حلت في قلبك وفي صدرك أيها المسلم؟ تأمل في القرآن يا إخوان، يرى أن الكرم يكتنفه من كل ناحية. والناس يظنون في الكرم أن الكريم هو الكريم بيش؟ بمال. العرب القدم كانوا أهل فاقة وحاجة، ولهذا يشتهر الكريم بالمال عندهم، فكثر استعمال الكرم في المال حتى ظن أنه خاص به. لا، الكرم كلمة كبيرة يا أخوان. والكريم هو الشريف في جنسه، الشريف في جنسه. حتى ربما ترى بهيمة تقول هذه كريمة، يمكن يا أخوان؟ ها؟ ممكن. قال صلى الله عليه وسلم إياك وإيش؟ وكرائم أموالها. فوصف الكرم هنا يعني لا شك شرف الشيء ومكانته في جنسه. نتأمل يا إخوان، هذا القرآن نزل من الرب الكريم سبحانه وبحمده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فالكريم صفة عظمى من صفات ربنا سبحانه وبحمده. ونزل به جبريل الكريم كما سيأتينا، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. ونزل على محمد الكريم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وكان في هذه الصحف المكرمة ومع السفرة الكرام البررة. من بقي؟ من بقي يا أخوان؟ أنتم يا أخوان ونحن جميعا. فهل يكون لك نصيب من هذا الكرم؟ هل يكون لنا نصيب من هذا الكرم؟ ربما بتوفيق الله وإعانته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. يقول ابن كثير رحمه الله تعليق على هذه الأوصاف في هذه السورة، قال ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشد. قال ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وفي أفعاله على ماذا يا إخوان؟ على السداد. حامل القرآن يحرص على السداد والرشاد في كل أحواله وحركاته وأموره وأفعاله وسكناته، لأن هذا القرآن يا إخوان بلغ الأمر فيه إلى أن الصحف التي هو فيها مكرمة، والملائكة الذين معهم هذه الصحف كرام بررة. فينبغي أن تكون أنت يا عبد الله كريم مع كتاب الله. وإذ كان كتاب الله كريما فالكريم لا يحل إلا بساحة كريم. ولو حل الكريم عند بخيل هل يبقى عنده؟ ها؟ أبدا، يترحل عنه ويبحث عن من هو في جنسه وشاكلته. فإذا كنت بخيلا مع كتاب الله عز وجل يترحل عنك القرآن، وهذا ملاحظ أن يزهد في كتاب الله ويهجر في كتاب الله. الغالب يا إخوان أنه يترحل عنه القرآن، وربما يبتلى بهجر القرآن ولا قوة إلا بالله. قال عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، قتل يعني دعا عليه بالقتل، وكثيرا ما يقول المفسرون لعن، لعن الكافر، وهذا من لوازم القتل. من أي شيء؟ ما أكفره، ما تعجبية، يعني ما أشد كفره. ثم يذكره الله سبحانه وتعالى بخلقه، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر، خلق من نطفة ثم قدره بأطواره التي مر بها، علقة فمضغة ثم ولد طفلا فشابا فكهلا فشيخا، أطوار يمر بها الإنسان. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ثم السبيل يسره، اختلف يا إخوان في السبيل. فابن جرير يرى أنه خروجه من بطن أمه، خرج من بطن أمه، يسر له سبيل خروجه من بطن أمه، وبالتالي مرت به كل الأطوار. وبعض أهل التفسير يرون كابن كثير رحمه الله أن السبيل هنا هو السبيل المذكور في سورة هل أتى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه إنسان إن هديناه. إذن السبيل ما هو هنا؟ هو سبيل، سبيل الخير أو الشر، سبيل الخير لمن وفق، وسبيل الشر لمن خذل وحرم ولا قوة إلا بالله. ثم السبيل يسره. ابن الجرير رحمه الله يرجح قوله في سباق الآية ولحاقها. وش معنى السباق واللحاق يا إخوان؟ يحتاج للتفسير شوي، ها؟ يعني ما تقدم وما يأتي بعده، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، هذا السباق. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء إيش أنشر، هذا لحاقه. فيكون السبيل إذن بعد أن خلق من نطفة وخرجه من بطن أمه. ولكن أيضا في سورة هل أتى يا إخوان قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، ثم قال: إنا هديناه السبيل وهو سبيل الخير والشر. الفاء عند العلماء العربية وثم بينهما فرق، أحد يذكره لي؟ أنا خراشج، تفضل. الترتيب بيش؟ نعم، الترتيب والتعقيب باتصال، وثم الترتيب والتراخي بانفصال. فمالك يقول: والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. طبقوا لها هذه القاعدة، وهذا يعني يؤكد لكم فائدة النحو يا إخوان بالنسبة للتفسير. كيف نطبقها يا إخوان؟ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر. خلق من نطفة ثم السبيل، سواء كان الهداية أو كان خروج من بطن أمه. ثم هنا عبر بثم ليش؟ تراخي، يعني خلق من نطفة بقي بطن أمه كم؟ ثم قال: ثم السبيل، ثم أماته فأقبره. قوله فأقبره بعد أماته ليش؟ لماذا؟ لأن قبره بعد موته، عقب موته. ثم قال: ثم إذا شاء أنشره، أنشره يعني بعثه، وهذا يكون متراخيا. نعم، يقول الله عز وجل: كلا لما يقضي ما أمر. كلا هنا يا إخوان هل هي للردع أو بمعنى حقها؟ تأمل الآيات يا إخوان، إذا كان ما قبلها مما ينكر، نعم، تكون بمعنى الردع، فهل هي للردع؟ نعم، يظهر أنها للردع. يعني كلا ليس الأمر كما يتوهم هذا الإنسان المنكر البعث لما يقضي ما أمره به الله عز وجل. وقيل كلا لما يقضي ما أمره، هنا الكلام يرجع إلى ربنا عز وجل، يعني كلا لم يقضي أوامره سبحانه وبحمده الكونية والقدرية. وقيل بل يرجع للإنسان، فيشمل كل إنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. عود إلى البعث يا إخواني وإقامة أدلته، وكما قيل لكم السورة هذه مكية، الكلام فيها مع أناس يمكنون البعث. ينظر الإنسان إلى طعامه، أقرب شيء عنده طعامه هذا الذي يأكله، كيف جاء إليه طعامه؟ صب الله تعالى الماء صبا ثم شق الأرض شقا فأنبتنا فيها كل ما يريده الإنسان من حاجته وحاجة دوابه، حبة وعنبة وقضبة وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا إلى آخر. هذه كلمات واضحة. القضب يا أخواني يقول كل شيء يقبض يحصد ويطلق في بعض البلاد على البرسيم، يسمونه قضب. والظاهر أن كل شيء يحصد يقال له قضب، سواء كان برسيم أو غيره. تعرفون برسيم؟ أنا خلاص ها أكيد ما أكيد بس لعلف البهائم. ترى يا إخوان في كثير من المصطلحات أصبحت خفية. لا عيبا في أبناء العصر، لا أبناء العصر يعرفون أشياء ما يعرفها الكبار، لكن الإنسان إذا عمل شيئا واشتغل به لا شك عرفه أكثر من غيره. زيتونا ونخلا وحدائق غلبا غلبا غراضا ملتفة كما وصفها الله في سورة النبأ، وفاكهة وأبا. الأب يعني بعضهم يقول التبن وبعضهم يقول علف البهائم الذي يذهب ويؤوب ويرجع يحصد ويرجع مرة ثانية. أبو بكر رضي الله عنه روي عنه أثر وفيه انقطاع عنه لما قرأ هذه الآية وسئل عنها قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأن أقول في كتاب الله بغير. يعني الكلام عظيم وخطير بلا شك. الإنسان عندما يتكلم في التفسير لا يتكلم عن العلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال هذه الفاكهة فما الأب، ثم قال رضي الله عنه نعم كلاما هذا التكلف يا ابن الخطاب أو كلاما نحوه. قال عز وجل متاع لكم ولأنعامكم كما ذكر، يعني متاع لكم ومتاع لأنعامكم وأنعامكم من متاعكم أيضا. وفيه لا تكون كالأنعام، لا يعقل الإنسان ولا يعتبر. ضرب الله مثلا للكافر بليش يا إخوان؟ البهيمة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. أما أنت أيها المسلم فلديك قرآن وسنة ونبي كريم وعلم عظيم، فلا تكن كالبهيمة تأكل وتشرب وتنام، وهذه مهمتك ورسالتك في الحياة. متاعا لكم. وفي إشارة إلى قرب الساعة من قوله فإذا جاءت الصاخة، وسميت صاخة لأنها تصخ الأذان. وقتها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. قال عليه السلام حديث خرج صحيح لعائشة يحشر الناس حفاة عراة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا، قال السلام لكل امرئ نعم منهم يومئذ شأن. يلاحظ أن الإنسان يفر حتى من أمه وأبيه أقرب الناس. في سورة المعارج قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ووصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ننجي. يتمنى لو يفتدي من كل أحد، لكن الله لم يذكر الأمة والأب في المعارج. ماذا تلحظون يا أخوان؟ هنا في الفرار ذكر الأم من أخيه وأمه وأبيه، هناك لم يذكر الأم، تذكر الأم ولا الأب. هناك معنى، هناك ملحظ جميل يذكر المفسرون. ها أحسن، تعظيم لحقوق الوالدين. وإلا يمكن المجرم يتمنى لو يهتدي حتى بوالديه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله عظم شأن الوالدين وحقوقهما فلم يذكرهما في معرض الافتداء، وإنما ذكرهما في معرض ماذا؟ الفرار، الفرار الممكن. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ. الأنبياء يا إخوان يؤتون واحدا بعد الآخر، وكل منهم يقول ماذا؟ نفسي نفسي. نوح عليه السلام، إبراهيم، موسى، وعيسى، أفاضل الأنبياء يا إخوان والعزم، كل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قوله مثله ولن يغضب بعدهم. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، يعني أنه مشغول بنفسه. هذا يوم عظيم يا إخوان، تأملوه. بارك الله فيكم دائما عندما تقرأون مثل هذه الآية، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، وجوه يومئذ مسفرة. قسم الله الناس إلى هذين القسمين وهو كثير في القرآن، ضاحكة مسفرة، نيرة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، فرحة مسروعة يا إخوان بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه عليه. ووجوه يومئذ عليها غبرة، يعني يغلوها يعلوها ما يشبه الغبار، عليها قترة ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وصفة الوجوه يقوم القرآن بأوصاف من هذا الوصف، ومنها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، ناظرة من نظارة والوضاء والحسن والبهاء. وصفة أيضا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راض. وصفة أيضا يوم تبيض وجوه وتسود. اللهم اجعلنا من ذوي الوجوه المسفرة الناظرة الناعمة والتي تبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ووالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين.